Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. سعداء في هذه الحلقة أن نواصل سلسلة لقاءاتنا اللي خصصناها لقضية الاستفتاء في دارفور، ومعنا من نيالة مباشرة طرنا الأخ المحامي والناشط الحقوقي آدم الشريف. أهلا بك أستاذ آدم، كيف حالك؟
عليكم السلام. عليكم السلام الأخ الصديق محمد صالح، وشكرا لكم العاملين في دبنجا، وعبركم تحيانا الجميع أهلنا في السودان، وخاصة أهلنا في معسكرات النزوه اليوم في ظل هذه الأجواء الشتية البرد الخارج، يعني حقيقة هم حيكون في حالة صعبة شوية.
أستاذ آدم، مع البريد الكثير ده الآن زي ما بقولوا جايكم بريد الاستفتاء يعني والحكومة الآن أعلنت الاستفتاء في إقليم دارفور في بداية أبريل. أرجو أستاذ أن تحدثنا عن يعني شنو يعني الاستفتاء، يعني شنو قيمة هذا الاستفتاء، وماذا ترمي الحكومة من وراء هذا الاستفتاء؟
طيب، حقيقة هي حاجة غريبة إنه نحن كنشطاء في مجال حقوق الإنسان وكنشطاء في الشأن العام في السودان بنفتكر إنه مثلا الاستفتاء هي يعني ذر الرماد في العيون، وهي حقيقة ما أولوية يعني في الوقت الحالي إنه نحن نعمل استفتاء عشان نقرر الوضع الإداري لدارفور. يعني هي مش حاجة ملحة لدرجة بعيد. تقرير الوضع الإداري لدارفور عن طريق الاستفتاء هو جزء من اتفاق الدوحة للسلام اللي هو ضمن في المادة 10 الفقرة 75 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وهذه الوثيقة كما نعرف أنها وقعت في العام 2011، وهي ذات وثيقة الدوحة اتفاق جزئي يعني ما بيشمل كل الحركات المسلحة في دارفور. وفي المادة 10 تم النص على أنه الاستفتاء يجرى في مدة أقصى عام من التوقيع الاتفاقية، والاتفاقية توقعت في 2011، كان ممكن الاستفتاء يجرى في 2012، لكن الحكومة طوال كل هذه الفترة ما يجرى في الاستفتاء، وجاءت الآن عشان تقرر أنه بتاريخ 11/4/2016 في هذا العام إن هي هتقوم أو تعمل استفتاء لتقرير الوضع الإداري في دارفور. في تقديرنا إنه هذه ما مسألة ذات أهمية أو ما مسألة أولوية. أنا أفتكر إنه أو بنفتكر نحن إنه الأولوية الآن في السودان أو في دارفور هي إيقاف الحرب، إنه نحن نوقف الحرب ابتداء، نخلق سلام حقيقي، سلام يخاطب جذور الأزمة وجذور المشكلة في دارفور، ومش سلام بتاع إنه نحن نخلق منافذ للناس اللي حملوا السلاح وتربيات سياسية وكشو وتاني تندلع الإشكالية من جديد. نحن نقضي على كل جذور ومسببات الأزمة في دارفور اللي هي بتتلخص في إنه يكون في اقتسام عادل للثروة والسلطة وإعادة النازحين واللاجئين من أهل دارفور لمناطقهم الأصلية، وإبعاد المستوطنين الجدد والتعويض العادل لما فقدوه من أنفسهم وممتلكات، وده كله في إطار ما يعرف بحل سوداني شامل، باعتبار إنه قضية دارفور حقيقة هي جزء من الأزمة الوطنية الشاملة. يعني أنا ما أفتكر إنه نحن نجي نحل إشكالات دارفور برا بمعزل عن إشكالات السودان. طيب، الوضع الإداري لأي دولة وما بتحدد حقيقة بشكل بتاع الاستفتاء، يعني ما بنجي نقول لناس التعايزين شنو الوضع الإداري وحياكل الدولة وشكل الحكم، ده بتحدد في إطار الدستور، والدستور هو عقد اجتماعي وعقد قانوني وسياسي بين كل مكونات السكان في أي دولة معنية. بيبقى نحن عشان نغلق هذا الدستور لا بد من إنجاز التحول الديمقراطي في السودان. يبقى في تحول ديمقراطي في الوضع الحالي في السودان، كل وضع ما ديمقراطي حقيقة، ما زلنا في ظل القوانين المقيدة للحريات، ما زالت حالة الطوارئ في دارفور سارية، الحروبات ما زالت موجودة، ما في قوانين شفافة للصحافة وللإعلام ولحقوق الإنسان وكذا. ده كله ما بتؤتى إلا إن إحنا نبعد كلنا كسودانيين، يعني مش إحنا كأفراد يستفتونا. الأفراد دل ما إنهم قوة سياسية، إنهم أحزاب وإنهم منظمات المجتمع المدني، دي ما هي بعيدة، لا بد منها تجي بتجي تبعد كله كسودانيين يفكروا في الآلية اللي ممكن تخلق من السودان دولة يتعايش فيها الجميع، الجميع بمختلف أعراقهم ثقافاتهم أديانهم أفكارهم، إن هم ينشئوا دولة. في هذه الدولة يزول يجد نفسه الدولة اللي بتعبر عنه، سواء كان مختلف عرقيا أو ثقافيا أو دينيا، بتبقى هذه الدولة هي اللي تجمع السودانيين بشتاتهم. وللأسف الدولة دي ما أنجزت من 56 من تاريخ السودان لحد الليلة ما أنجزت. ولو كان أنجزنا الدولة دي بالدستور المتفق عليه والمسمين الدستور الدائم، كان الليلة السودان جنوب السودان منفصل، كان في إطار الدولة الواحدة. لكن لما تقوم أنت تعالج القضايا بمعزل عن الإجماع العام، وكل نص منطقة دارت عيلون قضايا مختلفة، وفي حينين المسألة هي حمام، ده بدو حقيقة لقصة إنه مدعى الانفصال، إنه بعد شوية أي مجموعات عرقية أو ثقافية أو دينية محددة ما لقت نفسها في السودان تطالب بتغيير المصير أو بانفصال زي ما حصل في جنوب السودان. عشان نتفادى المسألة دي لابد من إنه يتوافق السودانيين على عوامل بنسميها عوامل العيش المشترك بيناتهم. شنو اللي بيجمع بيناتنا احنا كسودانيين؟ يعني احنا هسه بنفهم انه في السودان من 30 يونيو 89 منذ انقلاب 30 يونيو 89 جاءت جماعه حزبيه محدده بافكار ايديولوجيه محدده بتحاول تفرض هذه الافكار وهذه المواقف وهذه الثقافه وهذه الرقعه الاقاعيديه الضيقه على مجموع الشعب السوداني بمختلف ثقافاته وعراقه واجيال. ودي طبعا مسألة بتبقى منافية حقيقة لأسس العيش المشترك، وبتخلي المختلف أو الآخر في الدولة برى أن هذه الدولة ما بتعبر عنه، وبالتالي ممكن يفكر في إنشاء كيان إداري أو سياسي أو دولة منفصلة. وبعد شوية حنلقى هذا السودان ممكن تشتت أو تبعثر أو تمزق لأكثر من دولة واحدة.
أستاذ آدم، في تقديرك يعني صحيح حسب الحكومة طبعا يعني واضح انه في التفاف في القضايا، يعني الحكومه قالت هي هذا الاستفتاء هو جزء من استحقاقات الدوحه او جزء من اتفاقيات يعني الاتفاقيه الجزئيه اللي وقعتها مع التجاني سيسة. يعني هذه الاتفاقيه يعني لسه بتاعتها كبيره جدا جدا، يعني استحقاقاتها كثيره جدا جدا، ليه الحكومه بدت من الاخير؟ يعني ما كانت تدفع الاستحقاقات الاولى السلطه الثروه الكذا الكذا بعدك تجي تشيف الاقليم؟ يعني
والله نشوف ده هو ده سؤال جوهري حقيقة. وهو زي ما قلت يعني هي جزء الاتفاقية ذات ما طبقت في كل حاجاتها، يعني زي انت بتشيف الفيل وتضع نظله حقيقة، يعني في قضايا أساسية يعني أقلها الترتيبات الأمنية، يعني الليلة ما تم، يعني كثير من الناس اللي وقعوا الاتفاقية الحركات اللي وقعت بتفتكر انه ما زال القضايا بتاع الترتيبات الأمنية واستيعاب قواتهم في القوات النظامية وكده ما تم. انا بفتكر ان الحكومة هي يعني بتخدف لانها تقوم تشق مجتمع دارفور اكثر مما يجب حقيقة، يعني بفهم انه القضية بتاعت الاقليم كون يكون اقليم واحد او مجموعة بتاعت ولايات قضية خلافية، باعتبار انه في مجموعة حتى فهم الحكومة انه في مجموعات اسمية محددة او حركات مسلحة لسه بتحمل السلاح بتطالب باقليم واحد، وفي مجموعات اخرى ضد الاقليم الواحد ولايات، وهي لسياسة فرد تسود حقيقة. الحكومة هي متبعة سياسة خيدية، يعني الحكومة بدت حتى في الأحزاب، يعني الأحزاب قسمتها لمجموعات كبيرة جدا أو لمجموعات صغيرة، النقابات شتتها قسمتها، فظلت حتى الولايات قسمت لأكثر من ولاية، بقت المحليات ذاتها كده. وهي دي سياسة حقيقة الحكومة تفتكر إنه تشتيت الناس وتقسيمهم مدعاة للسيطرة عليهم وحكمهم، هي سياسة تسود. فزي ما قلت أنا أفتكر إن هي دي من أولى، لكن الحكومة ساعية من الاستفتاء إذا في دارفور إنها تزيد مزيد من الانقسامات داخل المجتمع الدارفوري.
أستاذ آدم، يمكن يعني إقليم دارفور مر بأزمات تاريخية يعني حادة جدا، ومنذ نشوء الأزمة في 2003 وحتى الآن يعني مجتمع دارفور الآن تحول إلى يعني بؤرة بتاعت أزمة متحركة كل العالم تحدث عنها. في ظل واقع زي ده، هل تفتكر أنه إذا سلمنا جدلا أنه فعلا الاستفتاء استحقاق، يعني في ظل واقع زي ده شنو الممكن يحدث؟ يعني تتوقع شنو إذا جرت هذه الانتخابات، ولا أصلا حكاية معروفة النتائج؟ أو
والله هي طبعا هي هو النظام الحاكم نتائج أوريدي موجودة عنده، يعني القصة هي هو بيخطط لحاجة محددة بيخلق المسألة دي كشكل واقع، بس إنه في استفتاء تم، لكن هو نتائج بشيل المعروف وواضح، لأنه حقيقة قبل يومين مظن جاء رئيس مجلس الشورى المؤتمر الوطني كبشار كوكو وخاطب اجتماع مجلس الشورى وحس الناس إن هم صوتوا في اتجاه إنه دارفور تكون أكثر من ولاية ما يكون إقليم واحد وتبدل النتيجة. بالتالي أنا أفتكر إنه هي القصة كلها بيد الحكومة، والحكومة هي حادثة، لأنه المسألة دي تكون نتيجتها معلومة ومعروفة سلفا، خاصة إنه هي زي ما قلنا قبل إنه القصة هي الاستفتاء ما أولوية، مش حاجة ملحة. الحاجة الملحة لأن إحنا بنتكلم عن إنه في حرب، الآن الحرب دائرة في دارفور، والآن إنه في مناطق حتى الحكومة ما عندها سيطرة فيها، يعني بالتالي إنه في مجموعات كبيرة حيكونوا خارج الاستفتاء. أنا أفتكر إنه في ناس الليلة هم نازحين في معسكراتهم، يعني يعني الاستفتاء بالنسبة لهم ذاته ما أولوية وما حيشاركوا فيه. في سودانيين دارفوريين الآن هم في معسكرات اللجوء في أوغندا في مناطق خارج السودان برضو، ووصولهم لحد المسألة دي كده. فأنا أفتكر إن إحنا يعني هي ما حاجة ملحة، أفتكر إن إحنا المسألة الاستفتاء محتاجة، لأن إحنا في شوارع الحكومة بتتكلم عنه إنه في دستور جاي جديد وكده، نخلي المسائل دي كلها لما يتفق عليه السودانيين باعتبار إنه دارفور جزء من السودان، يعني ما معزول عن السودان، وبالتالي حتى المواطنين في دارفور لديهم منظماتهم، يعني إنه أحزابهم السياسية، إنه منظمات المجتمع المدني اللي بتمثلهم هم اللي أدرب إنه يناقشوا المسألة دي، ما هم صحيح ما بنوع من الجماهير، لكن هم ممثلين لها اللي جماهير دارفور، سواء كانت في أحزاب قومية موجودة معروفة تاريخيا في دارفور وفي السودان. ثم تاني المسألة ذاتها هي محتاجة لأن أنت يعني توعي حتى الناس إنه شنو المزايا الإقليم الواحد وشنو مزايا الولايات المتعددة، ودي ما موجودة. يعني حتى المواطن الجنسي بيمارس حقه في التصويت هو مواطن حقيقة، بالضرورة يكون في حملة واسعة جدا أنت تخلق ورش عمل، تتيح فرص في وسائل الإعلام للرواي والرواي الآخر، والناس الواقفين مع الإقليم مبرراتهم شنو حججهم شنو وكده، ودي كلها أنا أفتكر الحكومة تعجل من أمرها، والحكومة حيادة من عندها نوايا أخرى. مثلا هي ما وضع إدارة دارفور، قبل ما أنه أنا بقول أنه هي القصة ما مزيد من تقسيم أو الانقسام أو زرع البذور الشقاق بين مواطني دارفور.
أستاذ آدم، هل يعني في تقديرك هل الاستفتاء يعني ضربة استباقية لمقررات مؤتمر الحوار المزعوم، وإن كانت هنالك كانت أصوات يعني داخل مؤتمر الحوار يعني طالبت بوقف الاستفتاء، وأصوات يعني أكدت أنه لابد من استمرارية الوضع الحالي في دارفور، دارفور يكون إقليم واحد، هل هذا الاستفتاء هو استباق؟
هو حقيقة أنا أفتكر أنه حتى الحوار اللي داير الآن هو حوار مؤتمر وطني مع الأحزاب المنضمة.
إذا سلمنا أستاذ آدم، إذا سلمنا
على مستوى النقاش، أفتكر أنه حقيقة شكل استباقي، لأنه أنت لو وصلت في مناشدة تمت من داخل الحوار أنه يرجع المسألة إلى ما تسفر عنه الحوار، لأنه حقيقة الحوار بيقود في مسائل كثيرة، يعني بيقود في أنه في ناس بيتكلم عن حكومة عريضة، بيتكلم عن حكومة انتقالية، حتى المؤتمر الشامل هو اللي يسوي خلال مسألة الحوار بيتكلم حاجة تسمى النظام الخالف، هو نظام مختلف تماما، بيسمع أنه مؤتمر الشعب بيتكلم عن حكومة انتقالية، وبيتكلم بعد ذلك عن دستور إطراد عليه السودانيين وكده، فأنت ما ممكن تاخد خطوة استباقية، انتظر حتى حوارك ده انتظره، رغم أنه الناس عندهم تحفظات عليه وكده، لكن غير المسألة أنا أفتكر أنه هي حقيقة مرجع للكلام اللي قلناه قبل أنه ما أولوية، أنه الاستفتاء ما أولوية الآن في دارفور أو في السودان.
أستاذ آدم، الحكومة استمرأت النتائج المضروبة، انتخابات مضروبة، رئاسة الجمهورية مضروبة، المجلس الوطني مضروب، برضو نحن منتظرين استفتاء مضروب.
وحقيقة أنا أفتكر إنه ما إنت الليلة يعني لابد إنه حتى الكيان اللي بيقوم بالستة يبقى كيان محلسنة ومحل استغلالية تامة ويطرادوا على الناس. أنا أفتكر إنه هسي هو إحنا بنتكلم عن ديمقراطية رجع أقصدها، يعني إنت حتى المفوضية دي ما بتمثل كله على الوطيف السياسي ولا الأهلي في السودان، يعني هي مشكلها حكومة محددة وحكومة ذاتها بتعبر عن حزب سياسي محدد. يعني بالتالي انت عشان تقوم تخلق ذات جسم يحوز على رضا الناس واستقلاليتهم يبقى الحزب ده او الجسم ده يكون ممثل لكل الناس او على الاقل من شخصيات معروفه هي مستقله ومش حكايه كده. لكن القصه انه هي ما كده، ودي بتقودنا حتى للانتخابات الفاتت. يعني احنا شفنا انه كميه الناس اللي انتخابات 2015 شاركوا فيها كمياتهم كانت بسيطه جدا، ولاية مفاجئه بانه النسبه اللي جابوها على الرقابه نتائج كانت نسبه حقيقه يعني مخالفه للواقع. فالمساله انه نحن حقيقه جهه محدده هي ما في كل المسائل بيدها، بتقول انه في السته بتعلن النتائج حتى بالكده، وما عارف انه حتى الجهات المراقبه حاليا الاتحاد الافريقي والمجلس الوطني
أستاذ آدم، في تقديرك يعني الآن بالوضع ده، يعني هل نحن يعني دارفور الآن في انتظار استقبال أزمة جديدة تضاف إلى أزماتها بعد قيام الاستفتاء؟
والله حقيقة هي أزمة، هي أزمة كبيرة، وهي نفترض أنه أزمة حزيز من الشقاق والفرقة والانقسام داخل المجتمع دارفور. يعني نحن الناس بتمشي في اتجاه أنه حاول يحل كل إفرازات الأزمة، الأزمة اللي خلقها المنظمة الوطني أو على غدا الإنقاذ في دارفور اللي هي تجيش مجموعات ميليشيات محددة وما عارف يقل الصراع كده موهوم بين دربدة وعرب ومسائل كده. فأنا أفتكر أن الناس بتحاول حقيقة عن طريق الأحزاب الأخرى، ناشط المجتمع المدني، على أساس أنه جوهر الأزمة هو ما جوهر يعني صراع إثني أو صراع عرب بالزربة، أن المجموعات الدارفورية دي على مدى التاريخ هي متعايشة فيما بينات وفي مصاحرات وفي في حاجات كثيرة، وأنه الأزمة مفتعلة. ومفتجر أن الناس ماشيين في اتجاه أنه يحاولوا يجمع كل الشتات ده وأنه يصلحوا ما أخربته الحرب والسياسات السيئة دي. لكن مفتجر أنه يجي النظام تاني يخلق شكلات جديدة. يعني نفتكر انه هسي الاستفادة هي عمق حقيقة من الجذور الفرز القبلي والفرز العنصري او الاسمي اللي فجد في دارفور من 2003 حتى الان.
استاذ ادم شريف، اتفاقية الدوحة رغم انها اتفاقية كانت ثنائية وكانت جزئية وكده، لكن برضو كان فيها حاجات يعني معقولة نسبيا ومقبولة، ولكن القضية الأساسية الآن يعني بقول لك في الاستفتاء يستفتوا أهلي دارفور، أهلي دارفور. هسه يعني احنا سمعنا أنه الرئيس لجنة الاستفتاء قال الزول داري خش الاستفتاء ده ليكون زول موجود قبل 3 شهور يكون قاعد في الإقليم. يعني احنا عندنا الطلاب دارفور، يعني أنا اشتغلت معهم الليلة برنامج مع طلاب دارفور، واحدين في الخرطوم، واحدين في الشمالية، واحدين في برسودان وكده. كيف الموضوع ده يعني تكييف قانوني للإجراء ده شنو يعني؟ يعني الناس ما يسجلوا حتى الدارين يشاركوا يعني؟ ما هي المشاركة دي يا بنعم ولا لا؟
نعم.
طيب الناس يمكن الناس اللي عندهم رأي يعني زي الطلاب زي الفئات المستنيرة الموظفين قاعدين الآن هم خارج إقليم دارفور يعني يعني ما يصوتوا، كيفية التعامل معهم كيف يعني؟ وفي قضية بتهمهم هو يعني بتقرر مصيرهم هم كشعب.
والله هو شوف هي دي قصة يعني دي حياة غريبة، وهي حسة يعني أنا بفتكر إنه 3 شهور دي والشرط اللي إنه يكون مقيمين لمدة أقل 3 شهور قبل تاريخ التسجيل، المسألة دي منصوب عليها في المادة 86 من قانون الانتخابات القومية، والقانون ده هو صادر في 2008 تعدل في 2010 وعدل تاني في 2014 جو قانون الانتخابات. فالانتخابات نص على الانتخابات وعلى الاستفتاء، وفي المادة 86 يتكلم عن السجل، قال السجل لا، الناس اللي حق عليهم يشاركوا في الاستفتاء انه يكونوا مقيمين قبل 3 شهور في موقعهم قبل اجراء الاستفتاء. بالفهم ده انت حتدخل مجموعات خير سودانية حقيقة، لأنه في ناس مقيمين في مناطق بنسميهم المستوطنين الجدد، ممكن يقوموا يصوتوا أو يمارسوا حق هو من حق شؤون المواطنين السودانيين يعني ما الأجانب. القصة الثانية انه زي ما قلت انه حتى الدوحة هي ما انا قلي ما فيها جوانب إيجابية كبيرة، باعتبار انها هي ذات هي وثيقة او اتفاق محل خلاف، باعتبار انه اي اتفاقيه المفروض تنهي الحرب الليله ما انتهت. برضو يعني لما نجيب المساله بتاعت الاستفتاء بيكونوا في حركات مسلحه حسي حمل السلاح، برضو انها رؤى اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه في كيف يحكم السودان وكيف تحكم دارفور، وبالتالي انت ابعدتهم حقيقه من المرف حقهم في الاستفتاء الناس اللي هم حاملين السلاح الليله. برضو القصه بتاعت انه يعني القضيه بتاعت انه مواطن دارفور الليله هم الموجودين في خارج دارفور ممكن يكاد يكونوا اكبر من داخل دارفور، لما انت تقوم يعني تمنعهم من ممارسه حقهم باعتبار انهم ما مقيمين في دارفور قبل 3 شهور من قيام الاستفتاء بيبقى حرمانهم من حق طبيعي. انا افتكر انه الحق هو مش حق دارفور فقط، حق كل السودانيين، ان احنا مقر المسير السودان دارفور ما جزء من السودان، الشان هو شان السودانيين كلهم، هم يحددوا شكل الحكم في السودان يبقى كيف، شكل الدولة تبقى كيف، شكل إدارة الدولة كيف، أقاليم السودان تبقى كيف. في رأي الليلة بيتكلم عن إنه السودان ترجع لست أقاليم زي ما كان الزمان، يعني ما محتاجين الكم الجرار من المعتمديات والمحليات والصرف البذغ وكذا، إحنا محتاجين لأنه نقوم نرشد موارد الدولة إنها تمشي في الخدمات في التنمية، خاصة إنه في السودان اللي في التنمية غير متوازنة، بتعرف إنه الليلة 90% من ميزانية الدولة ماشية للحرب وماشية للدفاع، دي بدنا احنا المدخل الأساسي نوقف الحرب دي. بعد ذلك نجيك السودانيين نفكر يا نظام أمثل ممكن ندير به هذا السودان. السودان ما كان دافور دي كلها كانت مديرية واحدة وكانت ماشية بالشكل اللي كنا عارفينه، يعني ما كان في إشكال. فنحن القصة إنه التجربة هذا الإنقاذ في الحكم الفيدرالي اللي هي قامت على أسس هي ما مسميها أسس موضوعية الحكم، قامت على أسس بتاعة محاباة قبائل محددة، يعني أنت القبيلة تبدي ولا على الإنقاذ حيدوها ولاية يدوها محلية يدوها كده، وهي خلق وظائف ما أكثر، يعني عشان كده يدخل الجيش جرار جدا من الولاة والمعتمدين وكده وده كله ما في شاهد له. الصرف البذخ ده كان ممكن يمشي للتنمية، يمشي للتعليم، يمشي للصحة، يمشي للمسائل اللي بيحتاج لها المواطن. يعني
أستاذ آدم، الحكومة الآن يعني لجنة الاستفتاء هي تقريبا هي ذات فهمة أنه الاستفتاء ده انتخابات، هي نفس لجنة الانتخابات ونفس شروط الانتخابات ومربوطة بالسجل المدني، ولكن برضو في أسئلة كانت ملحة جدا يعني، وصحيح نحن أنت ما رئيس لجنة الاستفتاء لكن نحن يعني أنت حظك أنك بجزء القانوني عشان كده نحن نسألك أسئلة يمكن تجاوب لنا ويمكن ما تجاوب لنا. يا طيب الله، الاستفتاء ده محدد بالأعمار؟
والله هو شوف بينطبق عليه السجل العام للانتخابات أو بينطبق عليه الشروط العامة المنصوصة عليه، لأنه زي ما قلت لك الاستفتاء ما طالع بقانون براد، الاستفتاء مضمن في ضمن قانون الانتخابات القومية سنة 2008، قلت الانتخابات وقلت الاستفتاء بجزء، بيبدأ حتى المادة 86 20 ملاك بيل في الاستفتاء رجعت للمادة 22، المادة 22 حددت مين حق له الانتخاب، الزول اللي حق له الانتخاب انه يكون سوداني انه يكون بالغ من العمر كده، بالتالي هي نفس الشروط المنطبقة على الانتخابات هي منطبقة على الاستفتاء حسب القانون، لأنه ما صدر قانون حيدا خاص بالاستفتاء، إنه القانون هو قانون انتخابات القومية سنة 2008 بتعديلاته في 2010 و2014. يبقى بعدها حتى الآن هي المفوضية بتاعت الاستفتاء ما طلعت نظم مخالفة لكده، انتظر ما اشوف، لأنه التسجيل قالوا بيبدأ في فبراير القادم والاستفتاء في 11 أبريل.
طيب استاذ هادم، طيب الناس، ما في ناس في دارفور ده قاعدين، هم ما من ناس دارفور يعني من السودان الاخر، من السودانيين ساكنين في دارفور او جزء منهم عندهم علاقات اقتصاديه عندهم ايش، هل ده يحق لهم التصويت في الاستفتاء؟
حسب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 والاستفتاء مضمن فيه انه قال بس الإقامة دارفور او لمدة 3 شهور قبل الاستفتاء، بهذا الفهم يحق لكل مواطن حتى لو كان ما من دارفور انه يمارس حقه في جرغة الاستفتاء. هي القصة انا افتكر هو لو وصله ما من دارفور من حتة تانية في السودان ما مشكلة، لكن انت بتواجهك اشكالية انه في ناس ما سودانيين، يعني ده خلص
هذه المشكلة، ما ناس ما سودانيين وحيصوتوا.
ايوه حيصوتوا بالفهم ده باعتبار الإقامة، يعني هتبقى إشكالية كبيرة، يعني بتبقى مشكلة. فشكل أنا بفتكر أنه المسألة هي ذاتها، ما برجع لكلامي لو اللي بقول انه هي ما اولويه, يعني احنا نشوف القضايا الاساسيه بعد ذلك ما يلسفر بعد الحرب ذي الجيف والسلام يجي وكده بعد ذلك المساله ملحوقه, يعني السرعه في شنو يعني.
نحن حقيقه استاذ ادم سعدنا بالحديث معك, وفي ختام يعني هذه الحلقه نرجو ان نسمع يعني حكمك الاخير لهذه القضيه, قضيه الاستفتاء في دارفور.
والله انا حقيقه من باب انه انا مواطن سوداني في الاول, وانا افتكر انه الناس ترجع حقيقه للفضلات والناس ترجع تحكم, يعني بعيدا عن كل المزايدات والاهواء والحياه الخاصه, انه نحن نعلي حقيقه المصلحه القوميه ومصلحه البلد. وبفتكر انه من الحكمه تقتضي انه يؤجل هذا الاستفتاء دما زمنه دما وقته, ونحن حقيقه نخاطب القضايا الاساسيه, انه نحن مقصدنا الاول انه كيف نوقف هذه الحرب, وكيف نقلق التحول الديمقراطي الحقيقي, وكيف كلنا كسودانيين نحاول نتفق على جواسم مشتركة بيناتنا بتخلينا نحن كسودانيين نتفق على إنه نعيش في وطن واحد, وطن أي سوداني يرفيه نفسه, يعني بالتالي نقوم نحن نكسر كل المنافس اللي بتدعو جهوية وقبلية وعصبية وكده. أنا أتكلم نحن بحويتنا الجامعة هي الحوية السودانية اللي بتجمعنا نحن بمختلف أثنياتنا وثقافاتنا وأفكارنا وديانا وخيمنا وموروثاتنا, إنه وطن واحد, أي سوداني يلقى نفسه, وأي سوداني من حقه إنه يعني يتولى كل الوظائف في هذه الدولة بغض النظر عن اختلاف عرقه أو دينه أو جنسه, زي ما بقول وردي أو شاعر إمام حبيب شريف, وطن بل فيه مساواة.
شكرا جزيلا استاذ. ان كان استاذنا محجوب شريف قال كل زول عنده راي, حتى ملتقى جديد محمد صالح عبد الله ياسين, احييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانيه, برنامج حواري يومي على اسيد الراديو دبنجا, يفتح منافذ لتبادل الاراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام, نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح, وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 400 470 00 20 80 0 400 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش,
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش,
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش,
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش,
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش, دنيا دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء, نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم, وحنتناول خلال الحلقة دي مذبحة برسودان اللي حصلت في 29 يناير عام 2005, والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيد وأكثر من 50 جريح, والشهداء ديل استشهدوا برصاص القوات الأمنية بسبب تقديمهم لمذكرة ضمنت مطالب عادلة. وحنستضيف خلال الحلقة دي كل من عبد الله موسى القيادي لمؤتمر البيجا, وإبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لانتفاضة البيجا وممثل أسر الشهداء, والمحامية نجلاء محمد علي وكيل أسر شهداء يناير. وحنبدأ بالأستاذ عبد الله موسى, حنشوف يقول لنا شنو
شعر شباب البيجا. إن قضية البيجا نفسها
صارت تراوح محلها، وإن مؤتمر بيجا أضحى لوحده في الساحة السياسية والعسكرية مما يطلب دعما له. تحركت مجموعات كبيرة من أبناء البيجا، والحقيقة والتاريخ فإن الشباب الذين قاموا بانتفاضة 29 مليون يناير لم يكونوا من مؤتمر بيجا فقط، بل من مؤتمر بيجا وباقي الأحزاب السياسية المختلفة، سواء كان من المؤتمر الشعبي أو في غيرها، وكلهم كانوا يعني بس مختلف أحزابهم السياسية على قلب رجل واحد في هذه القضية. كونوا لجنة برئاسة الأخ ضرار أحمد ضرار الشهير بشيب ضرار، وتكونت لجنة وكتبت مذكرة. هذه المذكرة رفعت لوالي ولاية البحر الأحمر، أنا ذاك كان سيد السماني الوسيلة، والسماني لم يكن موجودا فاستلمها نائبه الأستاذ شوف.
المذكرة مضمونة كان شنو؟
المذكرة كانت تختص بالكالآتي: أولا، ضرورة الاعتراف بمؤتمر بيجا الكفاح المسلح والتفاوض معه أسوة بغيره من التنظيمات التي حملت السلاح. ثانيا، إشراك أبناء البيجا في كافة الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وثالثا، رفع التهميش الكبير الذي حصل على شعب البيجا في أغليمه. هذه كانت أهم المطالب التي رفعتها المذكرة، وقد استمهلهم الأستاذ شوف 3 أيام حتى عودة الأخ الوالي، وانتهت تلك الأيام يوم 28 في شهر يناير. مع الأسف الشديد، قبل أن تبدأ الحكومة في فكرة الرد على المذكرة، تحركت العناصر الأمنية والعناصر الشرطية وحاصرت نادي البيجا، حيث كان الشباب مجتمعين بالنظر في الخطوة القادمة. حاصرتهم بالليل وبدأت تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع وغير ذلك، وتجمع الشباب وبدأت التجمعات وحوصرت المنطقة كلها عبر القوى الأمنية.
طيب، أنتوا كسياسيين دوركم كان شنو في الأحداث؟
نحن لاحظنا كقوة سياسية، كنا في الوقت ذاك أنا كنت إضافة لمسؤولياتي الثانية، وكنت أنا أمين العام لولاية البحر الأحمر، فقررنا كأمانة عامة أنه نحن نلتزم جانب الجماهير، خاصة وأن المذكرة في بندها الأول تطالب بالاعتراف بمؤتمر بيجا الكفاح المسلح، وهذه قضيتنا الأساسية. فانحزنا لهؤلاء الشباب وأجرينا اتصالات مع حكومة الوالي آنذاك السمان الوسيلة لكي يخفف الضغط ويسحب قواته من منطقة البيجا، يعني ما يسمى نحن كنا نسمي الآن غرب القضية اللي هو الفاصل بين المدينة ومنطقة السوق، يسحب العساكر ويسمح لهؤلاء الشباب بتقديم مذكرة ثانية ويستلمها ويرفع لرئاسة الدولة. إلا أنه مع الأسف الشديد أفادنا سمعني أنه الدولة صارت تحت المدينة صارت تحت مسؤولية جهاز الأمن. جهاز الأمن والاستخبارات السوداني تجلب قوات من الخرطوم معروفة باسم الكتيبة الخاصة. هذه القوات سلبت عبر الطائرات العسكرية والطائرات المدنية، حيث تم جلب العساكر في الطائرات المدنية وجلبت المعدات من عربات النكروزر وغيرها عبر الطائرات العسكرية سيوين سيلتي منزلت في مطار برسودان، وأيضا أنزلت طائرتان عسكريتان من طراز ميج ووضعتا تحسبا في مطار بالصدار. نحن بذلنا طيلة الليل اتصالات مع الأطراف المختلفة لكي نفك هذا الاحتقاد حتى لا يتأثر أبناؤنا وتطلبهم هذه القوات، لكن يبدو أن النية كانت مبيتة من قبل الحكومة أنه ينبغي أن تصفى هذه المسيرة بأي شكل. ظللنا في ذلك حتى الساعات الأولى من الصباح، وحوالي 7:30 صباحا تحركت تلك القوات. هذه القوات بالمناسبة تمت استضافتها بمكاتب جهاز الأمن والاستخبارات السوداني جوار أمانة الولاية في السودان، وعرباتهم كانت واقفة في حوش الولاية، وهذه مسألة المواطنين كلهم شاهدوها.
ممكن توصف لنا حصل شنو بالضبط؟
تحركت هذه العربات إلى منطقة ديم عرب، بل أن البعض لم يكونوا يعرفون محلها، يعني إنما وروهم أنه كل البيجا لما يلبسون الصداري وحاجات زي دي. أول الشهداء من أسرة المكاوية، وهي أسرة معروفة جدا، وحقيقة الأمر هو لم يكن مشتركا في المظاهرة ولا في غيرها، إنما كان يحمل فطور أبنائه، ولكن وجدوه لابسا زي البيجا، فكان هو أول من تم اغتياله، وكان اغتيال من منزله في بداية المدينة بعيدا جدا من نادي البيجا. ثم بعد ذلك شاهدت بأم عيني، وأنا أكرر هذا في كافة المنابر التي تتاح لي، أنا عبد الله موسى عبد الله كنت شاهدا عيانا على المجلس التي ارتكبها جهاز الأمن والاستخبارات التابع لحكومة المؤتمر الوطني يوم 29 يناير 2005. شاهدا عيانا كنت واقف في نص الشارع، جاءت العربات لاند كروزر، لم يكن معها قاضي، لم يكن معها وكيل نيابة، غفلت الشوارع التي تؤدي إلى نادي البيجا والشوارع التي أمامه وخلفه، وبدون أي إنذار وبدون أن تقوم هؤلاء الشباب بدون أن يعني يقوموا بتخريب أو يضربوا أحدا أو يسيئوا لأحدهم، وكانوا يغفون ويهتفون، فتحت عليهم النيران بمدافع الدوشكا. مدافع الدوشكا هي مدافع ميدانية لا تستعمل إلا في المعارك الحربية، لو استعملت لأول مرة في السودان ضد المدنيين، إذا استثنينا دارفور طبعا، استعملت ضد المدنيين في السودان داخل المدن يعني. وعندما وجدنا
تعمل مثلا تحول لمذبحة ومطاردة، وطاردوا الشباب داخل البيوت وأخرجوا الناس من داخل البيوت وأعدموهم بدم بارد، واستبيحت الأحياء كلها، أحياء دم عرب ودبايوة ودم وأنواب وغيرها. حاولنا إيقاف المذبحة عبر تحرك مدير الشرطة وفشلت المسألة تماما، لأن جهاز أمن لم يكن يتلقى معلوماته من الشرطة.
الحصل شنو بعد ذاك؟
بعد ذلك تحركنا كمجموعة من السياسيين والقيادات لإيقاف الأمر، ولكن عمليا كان القتل استمر حتى 11 قبل الظهر، وكانت النتيجة 21 شهيدا وأكثر من 50 جريحا، وبدأت اعتقالات واسعة وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة بورسودان. الاعتقالات خلال الأيام الثلاثة وصلت إلى 300 معتقل، ثم بدأ العدد يخف إلى أن وصل إلى 15 معتقل. بعد ذلك قامت الحكومة بمحاولة لتهدئة الأوضاع، واعترفت أن قواتها هي التي قتلت هؤلاء الشباب، وذلك عبر تكوين لجنة ومحاولة الوصول إلى تسويات مالية ديات للأسر، ما عدا 6 أسرة بعد الأسر نتيجة الضغوط الكبيرة التي جرت لهم قبل الديات، ما عدا 6 أسر التي استمرت وطالبت وأصرت على قضية القصاص، وصعدت القضية عبر المحاكم عبر المحامية الديمقراطيين الذين التزموا مع هذه الأسر والتزموا مع مؤتمر البجة، وظلوا يتابعون القضية حتى وصلت لمستوى المحكمة العليا وقرارها الأخير الذي سمح بإعادة فتح التحقيق حول هذه الجريمة. الآن الوضع كالآتي: بعد 10 سنوات من انتفاضة 29 يناير، هناك قرار من المحكمة بالسماح بفتح التحقيق مع كل من تثبت تورطه، ولكن هذه الجهات التي يثبت تورطها كلها جهات تحكمها حصانات الخاصة بقانون الأمن والعمليات، إضافة للقوة السياسية والإدارات التابعة للمؤتمر الوطني التي تتحمل النتيجة.
كان معنا الأستاذ عبدالله موسى القيادي بمؤتمر البجة. ننتقل الآن للأستاذة نجلاء محمد علي المحامية وكيل أسر الشهداء عشان تكلمنا عن المسار القانوني للقضية.
بالنسبة للمسار القانوني أصلا كان جدا الطلبات النيابة ورفضتها بفتح الدعوة، وبعد ذلك كان عملنا
متى تقدمت الطلبات الأولى؟
الطلبات الأولى قدمت من 2010، قدمنا طعن دستوري والمحكمة الدستورية وافقت بفتح الدعوة الجنائية وأمرت النيابة بأنها تفتح الدعوة الجنائية، ونحن قدمنا بطلب من المدعي العام بفتح الدعوة الجنائية، المدعي العام موافق، كان في طلب عن المصاحب اللي هو ضمن الملف بتاع تحقيق بتاع وزير الداخلية والاطلاع، والمدعي العام سكت في حتة دي، فنحن قدمنا بطلب للوزير العدل بضمن التحقيق بتاع وزير الداخلية اللي اتعمل في 2005 يعني 2 من هو بناء عليه تحدث فيه في هوية المزورين دفعة الديات للناس الواقف باستلامه.
المتهمين في القضية دي منه؟
المتهمين في القضية دي الغواصة المزعمين، منهم الأمن ومنهم الشرطة. نحن بنفتكر أن الغواصة المزعمين تحجات وقامت بالكفل ديل غواص مزعمية قد من الخرطوم وقامت بالكفل ده، لكن في مسؤولين اللي بيشملهم الاتهام، هو الفترة اللي فاتت كان في والي ونائب الوالي وفي مدير الشرطة وفي مدير عام الأمن وفي مدير شرطة وحدة الأمن بالفضان وفي مدير وحدة المحلية بتاعة الشرطة، كلهم متهمين أمامنا بالحالة دي، بالإضافة للمدير أمن المخابرات وكان في الوقت ده صلاح بوش، بالإضافة للقوات الخاصة دي اللي تحركت من الخرطوم لشركة طيران شركة سارية جاب عبر طيارتين وقوات دخلوا ودخلوا المدينة ومشوا يتقدموا وبرد، رغم أن الولاية فيها جيش وفيها شرطة وفيها تكليف، المتهم وزير الداخلية إذا كان هو الذي حرض القوات الخاصة وجابه. المحضر بتاع وزير الداخلية فيه هو مليون كام بالكتل ده، عشان كده محدد فيه التفاصيل. نحن عشان كده بنطالب بضم الملف ده عشان هو جزء لا جزء من التحريات. نحن برضو النيابة مفترض تقوم بدورة والشرطة تقوم بدورة. نحن قدمنا طلبنا تقريبا يوم الأسبوع الثاني من شهر يناير الفات، ومتابعين الوزير العدل عنده متابعة يوم 15 ويوم 30، يوم 15 ما كان بث في القرار، نحن هسه يوم 30 بيضع السبت، يوم 31 بنمشي نتابع نشوف الحي. الجريمة دي إذا ما تمت محاكمة الجنا داخل السودان بتترقى لأنها تتقدم لمحاكمة خارج السودان، لأن أسمية كانت مستهدفة هي أسمية البيع، وقد تجاوز الغطل فيها أكثر من 20 وتجاوز الجرحى في أكثر من 50 وكلهم من أسمية البيع.
التوصيف القانوني للجريمة حصل شنو يعني؟ هل ممكن ترقى للجرائم بتاعت الإبادة الجماعية؟
ترقى للإبادة الجماعية اللي هي عبادة مجموعة محددة تنتمي لإثنية محددة وتجاوز عدد القتلى فيها 20 وتجاوز عدد الجرحى 50 جريح، بالإضافة للآثار الجانبية الثانية سالبة. يعني في طفل لحد الآن ما بيتكلم، في ناس في أمهات جنة، في ناس تأثر بالآثار بتاعت وجود القوات في حي سكني واندفاع وقتلهم ودخولهم المنازل وفك القنابل داخل المنازل،
عدد لأثار كثيرة
جدا ولا
أثار جدا ولا تعاد. كان معنا الأستاذة نجلاء محمد علي المحامية ووكيل أسر الشهداء، وننتقل الآن إلى الأستاذ إبراهيم عمر ممثل أسر الشهداء ورئيس لجنة انتفاضة البيجة. الحصل شنو يوم 29 يناير 2005 باعتبارك واحد من أسر الشهداء؟ عايزينك تحكي لنا حصل شنو.
والله طبعا الناس قدموا مطالب عادلة، مطالب بسيطة، لكن طبعا معروف الأغلية بتاعت النظام هي أغلية بتاعت غتع وجلد وبتاع، فبدلا من انه المطالب البسيطة اللي قدموها المواطنين دارين علاج دارين شغل دارين نكون حقوق المواطنة حقوق الانسان تطالبوا بها، فكان الجزاء بتاعهم انه رسلوا لهم قوة مدججة بالسلاح. ده كلام قالته المحكمة الدستورية، قامت فتكت بالناس الابرياء حتى في بيوتهم والعزل وفي الاماكن اللي هم افتكروها امنة ولجأوا لها، الا انه دخلوا عليهم وضربوهم بطريقة وحشية. ذكرت الناس بحملات الدفتردار، ذكرت الناس بكل ما هو مشين في المسيرة الانسانية بتاع البشرية. ما كنا نتوقع يوم من أيام إنه نحن في السودان راح يقع علينا مثل ما وقع.
طريقة الاستهداف تاعت الناس كانت كيف؟
استهداف إثني أي سديري، حتى في واحد من أبناء دارفور ومن أبناء جنوب كردفان تشهدوا معانا لمجرد إنهم لابسين سديري، فكان استهداف إثني بالواضح ومركز على المناطق الغربية لمدينة بورسودان، وهي مناطق معروفة بكثافة تواجد إثنية البيجة، وده يعتبر عملية بتاعت إبادة جماعية لإثنية معينة.
طيب كيف استعداداتكم للبرنامج؟
يعني أنا كالعادة نستهدف الأحرار، نستهدف جماهيرنا، نستهدف طلابنا، نستهدف كل قطاعات الشعب السوداني، وكلهم يسجلوا حضور، دعم مادي، دعم معنوي، مؤازرة، كل حاجة. نحن في هذه السانحة أنا أحيي المحامين الديمقراطيين وأحيي كل الناس اللي وقفوا معنا، ولولاهم ولولا وقوفهم وهم حقيقة صناع الوحدة الوطنية الحقيقية اللي يبنوا جسور الوحدة بين كل مكونات الشعب السوداني، حتى الناس بتاعون ضحايا مجازر أمري وكجبار وأبناء دارفور كلهم بيجوا ويحضروا معانا الذكرى بتاعتنا، كأنها هي ذكرى لكل من سقط من أجل الحق في هذا الوطن المنكوب بهذا النظام الفاشل الذي يرزح تحته الشعب السوداني أكثر من ربع قرن من الزمان.
مستمعينا الأعزاء، كنتم مع حلقة من برنامج حديث اليوم، وخصصناه لمناقشة قضية مذبحة بورسودان اللي حدثت عام 2005 والراح ضحيتها 20 شهيد وأكثر من 50 جريح. استضفنا خلال الحلقة الأستاذ عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجة، والأستاذ نجلاء محمد علي المحامية ووكيل أسر الشهداء، والأستاذ إبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لانتفاضة البيجة وممثل أسر الشهداء. وفي ختام الحلقة دي بنشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنخليكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا، بنلفت انتباهكم انه الارقام اللي بذكر لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها براديو دبنجا، الارقام دي ما عادت شغاله، وهي 0-31-35-62-54-30 والرقم 0-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني: 0-313-625-4-350 والرقم 0-313-625-4-355. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-321-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية: 0-321-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-321-80-0-4-7-0. أكرر: 0-321-80-0-4-7-0.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع الفات وارسلوا برضو رسائل عن طريق الواتساب، يعني بدوا فيها مفقودين. ما قدرنا نرجع عليهم عشان نسجل معاهم، بنعتذر ونوعدهم نرجع عليهم قريب عشان نسجل معاهم. وشكرا لكل متابعي برامج راديو دبنجا بيجيكم عبر الموجه القصيره والستلايت والانترنت. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من زالنجي، حي الحصحيصة. اتصل بينا يحيى داود حمد عشان يبلغ عن ولده أحمد يحيى داود، مرق عمره 18 سنة، قال ماشي نيالة يقرأ. الكلام ده كان في سنة 99، ومن مشيته ديك تاني ما جا راجع، وما في زول سمع منه خبر تاني، ما عارفين الحاصل عليه وشنو. يحيى داود قال هو سأل من ولده ده وفتشوا، لكن قال في الوقت ذاك ما كان في التلفونات دي، ما كانت موجودة. وهو بيسأل الناس اللي بيمشوا بيجوا من نيالة بيسألهم، يعني قال ما في زول قال شاف ولده أو سمع منه خبر. نداء قصير ما فيه معلومات أكثر من أنا قلت هذه، نسمع منه كلمتين.
وزارك الله فيك. الساكن في زحلينجا هي الحصحيسة، اسمي يحيى داود حمد، فاقد أحمد يحيى داود. هاي ولدي طوالي والله مرق ماشي، قال ماشي نيالة عشان يعملوا دراسات أو برضو كلام ده بدري من عام 1999، وللآن كمان ما جاني في البيت ولا جبنا كبره ولا أي كبر من أي زول ما فيني. والله قاعد نفتش في وقت ده كان تلفونات ذاته كان ما عندنا، لكن نسأل الأخوان
هل عنده معلومة أو خبر من أحمد يحيى داود ممكن يتصل بوالده في نمرة التلفون 12-89-22-872. نمرة مرة تانية 12-89-22-872.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
طيب يا اخوان، انا دعينا جاي دي القصار لان الشبكة ما كانت كويسة والكلام ما كان مسموع، لكن انا حاولت اشيل المعلومات الاساسية الضرورية. واحد فيهم من كاس، نداء من محمد ادم فضل البكر، بيسأل من اخوه رايح من سنة 96، اسمه ادم فضل البكر، كان صغير عمره 13 سنة واختلف مع ناس البيت وزعل مرق، قال ماشي الرهد. ومن الوقت داك تاني أخباره انقطعت، زي ما قلت لكم نداء قصير والصوت مقطع يعني، لكن بحاول أسمعكم منه كلمتين.
مع مدار بدل البكر أي كان عندي أقول رأي من 96 شهر واحد يوم 17 كان مفقود ودار أبلغ عليه وكمان دا كان رسيدين قطعت ما قدرت أرجع عليه. أخوي دا كانت اتخالف مع الناس في البيت وماشى راحت لحتى الآن ما لقينا أوزا ولا لقينا محله. اسمه عادم فضل البكر.
أها اللي عنده معلومة أو خبر من آدم فضل أبكر طلع من كاس سنة 96 قال ماشي الرهد وأخباره انقطعت من الوقت ذاك. ممكن اتصل بأخوه محمد آدم فضل أبكر في نمرة التلفون 01-28-48-17-70. النمرة مرة تانية 01-28-48-17-70.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
ومن شمال دارفور مليط برضو نداء قصير من عبد العزيز عثمان بيسأل من أخوه آدمي عثمان آدم طلع قبل 4 سنوات مشى من درمان ومن درمان مرق مشى ليبيا هو من ليبيا تاني سمع بيه مرق قال ماشي مناطق الذهب مناطق الذهب دي في اتجاه النيجر أو نيجيريا ما متأكدين وأخباره انقطعت من الوقت ذاك. أها آدمي لما مشى كان معاه قريب واسمه أبو بكر دلة برضو الاثنين يعني ما منهم خبر من 4 سنوات ما فيزو سمع منهم حاجة. نسمع كلمتين من النداء.
أيوة أنا اسمه عبد العزيز عثمان ساكن شمال دارفور مليت. عبد العزيز عثمان ساكن شمال دارفور مليت من آدمي آدمي أخويا أنا شيئا آدمي آدمي عثمان آدم أيوة تلا عنده تلا يعني تقريبا عنده 4 سنة والله كان مشى عند رمان ومن عند رمان وقتين قال لنا ما كان يبيها ومن ذي كان وقتين قال لنا مشى السياحة الدعب بتاع السياحة نجيريا ده وكان ما لقينا تلفونه ولا تلفونه ولا تلفونه قالوا بظلم جدا ما هو واحد بقول له هو خربلة هو خربلة ده ما هو سعين هلا واحد طبعا هم ما سفرين هم هو خربلة وتحمر هو هم اثنين ده ومشى ما عارف انه محلو هم بظلم جدا وثاني ما لقينا مع تلفون ولا تلفون ولا تلفون تلفون ولا لقينا محلو.
هل عنده معلومة أو خبر من آدمي عثمان آدم يتصل بأخوه عبد العزيز عثمان في نمرة التلفون 09-24-24-12-34. النمرة مرة تانية 09-24-24-12-34.
كان عندي يا مكان كان عندي يا
من سنارة تقاطع نداء من عمار عثمان حسين بيسأل من خاله عصام أحمد آدم صح أحمد آدم قال ملازم في الجيش تابع للمشا وودوه مناطق العمليات ها مناطق العمليات دي وين هو ما عارف لكن بيقول خاله ده أخباره انقطعت من 8 سنوات ما في زول عارف منه خبر ولا ما في زول عارفه قاعد وين ولا حي ولا ميت. دي كل المعلومات المتوفرة. نسمع كلمتين من النداء.
عمار عثمان حسين داخل سنارة تقاطع عندي خالي عصام أحمد آدم والله له 8 سنة مفقود والله بالضبط ما عارفين نحن والله آخر محل تقريبا صاد عمليات.
هل عنده معلومة أو خبر من عصام أحمد آدم ضابط في الجيش ملازم ممكن اتصل به أخته عمار عثمان حسين في سنارة تقاطع نمرة التلفون 09-19-67-03-73. نمرة مرة ثانية 09-19-67-03-73.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من الطويشة محلية غبيش نداء من أحمد الهرجو اتصل بينا عشان يسأل من خاله اسمه فضل المولى أبو حوا قال فقط في ضربة راجة كلام لسنة 2001-2002 فضل المولى أبو حوا ده كان شغال أعمال حرة ولما حصلت الضربة انفرق عنده أولاده يرجعوا وصلوا يعني وحاليا موجودين واحد في نيالة وواحد في غبيش والضعين وهو بعد ذاك ما تلقى وما عارفين أو ما يراجع وما عارفين الحاصل عليه وشنو. في ناس بيقولوا مات وفي ناس بيقولوا ساقوه لكن ما يعني ما في خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
أنا أحمد بالهارجو ساكن مقويفرة محلية غبيش عندي خالي مفقود من ضربة راية بقول لي فضل مولى أبو حوا والله 2001 و2002 ما عارف الزول لي والله كان يقال لا ما سر مواطن بس جوا راجع أيوة ضربة راجع لهم حاجة كده يجوناك وأمامهم وعلم يقولوا ماذا وعلم يقولوا تعالوا وعياله جو وهم الجن محله والله حسب الاتباك ده كان مهم جوا المدينة والناس صروا فعلهم جوا المدينة والناس صروا عيالا في نالا وعيالا في هنا في واحد شغبيش واحد صبعين.
عنده خبر أو معلومة من فضل المولى أبو حواء ممكن يتصل بودخته أحمد الهرجو في الطويشة في نمرة التلفون 09-98-64-83-81. نمرة مرة تانية 09-98-64-83-81.
كان عندي يا مكان
من ولاية وسط دارفور محلية قولو نداء قصير برضو من الطيب محمد أحمد عز الدين. طيب اتصل بينا عشان بيسأل من أخوه اسمه عبد الحليم محمد أحمد عز الدين. عبد الحليم كان مشى الجنوب شغال تجار واستقر في مدينة ملكال وكان بتواصل وبيضرب طوالي تلفونات يعني لكن أخباره انقطعت فجأة من قال من عيد الضحية الفات حسب كلامه. تاني ما في زول سمع منه خبر وما عارفين الحصل عليه وشنو وهل لسه موجود في ملكال ولا مرق مشى حتة تانية ما عارفينه. نسمع كلمتين من النداء.
عطينا مراهم الجديد ولاية وسط دارفور محلية قولو. نعم عبد الحليم من مراهم الجديد هو يعني في فترة من مع ينبهي وعليل انه ما يتصل معي كل ذلك وكان مشى جنوب السودان انه بالدبت كان في اراضي يتعجبه وما يتعجبه في محلات اراضي محلية يتعجبه حلق يتعجب مراكان وبعد ذلك اللي مات هنا وميو فتر انه ما بتكلمه تليفون كان اخر مرة كان اتصل لي كان قبل البداية يعني كان بدأت جيلة كان بتكلمه قبل البداية في 15 يوم تقريبا.
عنده خبر او معلومة من عبد الحليم محمد احمد عز الدين ممكن يتصل باخوه الطيب في نمرة التلفون 09-20-63-03-36. نمرة مرة تانية 09-20-63-03-36.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
على كده اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او إذا تعرفتوا على أي واحد من الناس الزعناء مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.